بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الأحاديث المعلة في الحج لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم شرائع الله عز وجل التي أمر الله سبحانه وتعالى بلزومها وأدائها على وجهها هي أركان الإسلام الخمسة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر، منها حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قصة إتيان جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك ما أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام. فأركان الإسلام هي آكد الشرائع الإطلاق، وهي ما أمر الله سبحانه وتعالى بلزومها والإتيان فيها والإتيان بها على وجهها كما أمر الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أمر بها جميعها في كتابه العظيم، وجاء الأمر بها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا، وهذا كله يدل على أهميتها. ولهذا ذهب غير واحد من السلف عليهم رحمة الله تعالى إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام سواء كان جحودا أو تهاونا وكسلا فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى، خارج من ملة الإسلام، سواء كان صلاة أو صياما أو حجا أو زكاة. وما نتحدث عنه هنا هو باب من أبواب أحكام المناسك. وما يجب أن يعلم أن العبادات ما أخذها من الشرع من الكتاب والسنة، ولا يمكن للإنسان أن يتعبد بشيء من العبادات بغير ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تعبد بغيرها فقد كفر بالله سبحانه وتعالى إن اعتقد أن هذا التعبد امتثالا يثاب عليه ومأمور بهذا الاتباع، لأنه قد جعل لغير الله سبحانه وتعالى أهلية الاتباع والأمر والتشريع، وهذا مناقض للإسلام. ولهذا كانت أحكام العبادات مرجعها ومآلها إلى الشرع، ومن أحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه فهو رد. ونتكلم في مجلسين بإذن الله عز وجل باختصار على الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيها الحفاظ في مسائل الحج، والتي بالجملة عليها مدائر أو تدور أدلة المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عليها، ونتكلم عليها باختصار. وما كان معلولا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمة غيره نظير له يدل على ما يدل عليه من جهة المعنى فإن نتنكبه، وذلك أن معناه له ما يشهد له، وكذلك لا يندرج تحت ما نتحدث عنه هنا الموقوفات ما يأتي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأصل أن الموقوفات ليست من التشريع إلا ما كان إجماعا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإجماع حجة، فكيف إذا كان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما نقله عنه إسحاق بن منصور وكذلك أسنده عنه القاضي أبي يعلى في كتابه الطبقات، قال: الإجماع إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم تبع لهم. وقطعا إذا قيل أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند شرعي، علمه من علمه وجهله من جهله، فإجماع الصحابة من باب أولى، فقطعا يكون له مستند شرعي. وثمة قاعدة يشير لها العلماء عليهم رحمة الله تعالى، وهي أن المسألة إذا كانت مشتهرة ولم يدل أو يشتهر فعلها إن وقع ولم يدل عليها دليل، فإن هذا دليل على عدم جواز العمل بها، أو تضعيف ما جاء في الباب مما ينفرد به بعض الرواة الذين ليسوا بمشاهير
وليس عليه مدار الحديث. ثمة قاعدة هي مقابلة ونظير لهذه القاعدة يغفل عنها كثير من المنتسبين للفقه من العلماء وغيرهم، وهي أن المسألة إذا اشتهرت شهرتها تغني عن حفظ ورواية الأحاديث فيها، فلا يحملها الرواة. ولهذا قد يشكل على بعض طلبة العلم الجمع بين هاتين القاعدتين، وهذا مسلك دقيق تفصيله لا يمكن أن يتحدث فيه بدقائق معدودة، وإنما لابد من ضرب أمثلة يطول الكلام فيها. ولهذا ربما نريد بعض المسائل التي جاء إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عليها، أو كان العمل عليها، أو كان المسألة هي من المسلمات ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خبر، فالجمود على تلمس الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل هي من المشتهرات والمتقرر عليه العمل فيه شيء من الجفاء في التعامل مع التشريع، خاصة إذا كانت المسألة من مسائل الإجماع أو كان عليه العمل ولا يعلم ثمة مخالف. وليس لأحد أن يقول أنه لا دليل في هذا فالأصل الجواز، فيقال أن الأصل الجواز، لكن حينما يقترن العمل مع اشتهار المسألة وعدم ورود دليل فيها دل على أن شهرتها أغنى عن رواية الحديث فيها، وهذا مسلك ينبغي أن يتنبه له. كثير ما يذكر الفقهاء في ابتداء كلامهم على مسائل الحج وأحكامه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرضية الحج، وكذلك يتكلمون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجزم والقطع بكفر تاركه، سواء كان على وجه الكسل والتهاون أو كان على وجه التعمد، كلها مسالك يشير إليها الفقهاء، وإن كان مسألة التعمد والجحود هي محل اتفاق عندهم، والمقصود بالتعمد وأن تعمد تركها إعراضاً وصدا عن دين الله سبحانه وتعالى، وذلك ظاهر من قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن كفر هنا أي من جحد أو تعمد إعراضا عن دين الله سبحانه وتعالى كافر خارج من ملة الإسلام. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القطع بكفر تارك الحج لا يصح منه شيء. جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها ما رواه الترمذي في سننه وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي في كتابه الشعب، من حديث هلال ابن عبد الله أبي هشام عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وجاء في رواية: من ملك زادا وراحلة فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الخبر هو من أشهر ما ينسب عن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تكفير تارك الحج، سواء كان على وجه الكسل والتهاون أو كان على وجه الجحود، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه معلول بعلل. أولها أن في إسناده هلال بن عبد الله أبو هشام، وقد تفرد برواية هذا الخبر، قال الترمذي بعد أن أخرجه قال: هلال أبو هشام مجهول. وقال البخاري في كتابه التاريخ لما أورد هذا الخبر من طريقه قال: منكر الحديث. وقد أخرج هذا الحديث ابن عدي في كتابه الكامل وقال بعد إخراجه قال: هذا الحديث ليس بمحفوظ. وأخرجه البيهقي في كتابه الشعب فقال: تفرد به هلال ابن عبد الله أبو هشام ولا يحتج به، ولكن له شاهد من حديث أبي أمامة، وحديث أبي أمامة عليه رضوان الله تعالى ضعيف أيضا، فقد رواه البيهقي في الشعب ورواه الدارمي في سننه وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن سابط، ويرويه عنه الليث، ويرويه عن الليث شريك بن عبد الله النخعي عن الليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عليه رضوان الله تعالى بنحوه، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للعلل فيه. فعلة حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى السابق أن هلال قد تفرد به، كذلك في إسناده الحارث الأعور ويرويه عنه أبو إسحاق الهمداني وهو أبو إسحاق السبيعي، وحديثه عنه في المرفوعات بالجملة لا يصح، فلم يسمع عنه إلا نحو من أربعة أحاديث أو ثلاثة، كما نص على ذلك الأئمة من الحفاظ كشعب بن الحجاج وسفيان الثوري، وكذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين، وكذلك بن سعد في كتابه الطبقات. وقد جاء أيضا عن أبي إسحاق بنفسه قال: لم أسمع عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أحاديث، يعني في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا قد روى جملة من الموقوفات على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. وأما حديث أبي أمامة عليه رضوان الله تعالى فهو معلول أيضا بعلل عدة، أولها شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ كما هو معلوم، كذلك ليث بن أبي سليم فقد اتفق العلماء على ضعفه، وقد نقل النووي عليه رحمة الله تعالى اتفاقهم كما في أوائل تهذيب الأسماء واللغات على أن ليث بن أبي سليم متفق على ضعفه، ومع ضعف رواته إلا أنه قد روي من وجه آخر لكنه مرسل وهو أشبه بالصواب، فقد رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في كتاب الإيمان من حديث سفيان الثوري، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم، كلهم عن ليث ولم يذكر أبا أمامة عليه رضوان الله تعالى، فالصواب فيه أنه مرسل. وقد جاء في هذا أيضا بالإشارة إلى كفر تارك الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث إبراهيم بن مسلم عن ابن عياض عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ومرتين، ثم قال في الثالثة من السائل؟ قالوا فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولو تركتموه لكفرتم. وهذا لا يصح أيضا، ولعل المراد بالترك هنا في حال صحة الخبر وقال بصحته أن المراد به هو الجحود وجحود النص، ولا يصح هذا الخبر، وكما تقدم أنه قد أخرجه ابن جرير الطبري وكذلك ابن مردوي في كتابه التفسير، لكنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى القول بكفر تارك الحج كما رواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الصحيح من حديث الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجن عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال من أطاق الحج فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وإسناده صحيح. أورده ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره عند قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رواه أبو بكر الإسماعيلي بإسناد صحيح، وكذلك قد رواه البيهقي من وجه آخر بنحو لفظ أبي بكر الإسماعيلي، وقد رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث هشيم عن منصور عن الحسن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بنحو حديث الإسماعيلي، ولكنه منقطع. وجاء في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواهيات في هذا الباب من القول بكفر تارك الحج ما رواه الواحد في تفسيره من حديث عثمان بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاق الحج ولم يحج لم يرفع ولم يقبل له عمل يوم القيامة. وهذا حديث ضعيف لضعف ابن عطاء وأبيه، وكذلك قد جاء عند اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة من حديث يعقوب الأشعري عن ليث عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا أيضا على سعيد بن جبير، قال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر. والحديث واهل لضعف الأشعري وكذلك ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف بالاتفاق كما تقدم الكلام عليه، رغم أنه لا يثبت شيء في هذا الباب إلا أن القول بكفر تارك الحج قول سلفي معلوم عن السلف، ثبت عن سعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر والحكم بن عتيبة، وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به ابن حبيب من المالكية، وجزم وقطع به إسحاق بن راهوي، بل ذهب إسحاق بن راهوي عليه رحمة الله تعالى إلى أن من لم يكفر تارك الحج كسلا وتهاونا مع إطاقته له أنه مرجي، وذلك أخذا بظاهر قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول إسحاق بن راهوي عليه رحمة الله تعالى في أن من لم يكفر تارك الحج سواء كان متعمدا كسلا وتهاونا أو جحودا أنه مرجئ قوله في سائر أركان الإسلام حتى في الصيام والزكاة وكذلك في الصلاة. ولكن هذا القول قول مهجور عند المتأخرين ولا يكاد يقول به أحد، وذلك أن ظواهر الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير إلى أنه لا يخرج من الإسلام، وظواهر النصوص أيضا حال التشريع في الشرائع الكبيرة ودعائم الإسلام وعظائمه يشار إلى الجحود لا يشار إلى الترك. فقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، لم يكن الحج مفروضا قبل ذلك وحال فرضه، فالإشارة إلى من كفر أي من كفر بهذه الشعيرة لا بالترك، فالمراد به هو الإيمان، فالإيمان هو الذي يجب أن يقع في قلب الإنسان قبل أن يبادر بالفعل، لأنه لا يمكن أن يبادر بالفعل قبل تحقق الإيمان في قلبه. ولا أعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا يقطع بكفر تارك الحج، ولكن الذي يقال ويقطع به لظواهر الأدلة أن الحج مأمور به على الفور ويجب أن يؤديه الإنسان لظاهر الأمر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم له حينما استنفر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في المدينة ومن حوله من حول المدينة من الأعراب وغيرهم، وكذلك من كان من الصحابة في نجد، وكذلك في اليمن من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعض المؤرخين من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 120,000، وهذا يدل على التأكيد. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار بالأمر بالتعجيل وأن الحج على الفور ولا يصح منها شيء صراحة، والأخذ بأن الحج على الفور لظاهر الآية وظاهر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى الترمذي والبيهقي والحاكم من حديث إسماعيل عن أبيه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا بالحج، يعني الفريضة، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. وهذا الخبر معلول، وذلك أن في إسناده العنسي ويرويه عن أبيه وقد تفرد به ولا يصح حديثه، وقد أعله الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي مهران صفوان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: من أراد الحج فليتعجل، ورويه عن عبد الله بن عباس مجهول. قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث. فالأمر بالمبادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة فيه ضعف. وثمة قاعدة حديثية قلما يشير إليها النقاد لكنها توجد في استعمالاتهم، وهي أنه تقدم الإشارة أن المسألة إذا كانت من أعلام المسائل ومشهورها أغنى عن نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فانشغل العلماء والحفاظ برواية من هو دونها مما لا يعمل به الناس أو يجهلونه، فإذا اختفى الحديث ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا بثبوت الحكم مع عدم ورود حديث أصلاً، كذلك فإن الحفاظ حينما يتركون الحديث يدعونه لي لمن دونهم من الضعفاء والمجاهيل فيحملونه، وهذا قد يقال باحتمال ما كان ورد من بعض الأحاديث الضعاف في أعلام المسائل ومشهورها إذا اقترنت بالعمل، فهذا من أقوى ما يعضد الحديث إذا كان في إسناده مجهول. ولهذا يقال أن ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالحج، يعني الفريضة، من أراد الحج فليتعجل، وما جاء فيه من ضعف من قال بتحسينه ما أبعد بناء على هذه القاعدة. ولهذا ذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الحج على الفور، خلافا للإمام الشافعي عليه رحمة الله. وربما يستدل بعض الفقهاء بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فرضية الحج على مسألة الفور والمبادرة، وكذلك ربما يحتجون على فضله ونحو ذلك، فيقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري أنه حج قبل حجته هذه قبل الهجرة، لكن كم حج حجها لم يثبت في ذلك شيء. جاء عند الترمذي في سننه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد أن هاجر. وهذا الحديث ضعيف لضعف إسناده، أعله الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه، وأعله الإمام البخاري كما في كتابه التاريخ، فقال إنما هو عن مجاهد مرسلا، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح في عدد حج النبي عليه الصلاة والسلام خبر. ولكن ما جاء في صحيح البخاري من حديث جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف في حجة في لما ذهب إلى عرفة، وكانت قريش لا تقف يوم عرفة بعرفة وإنما يقفون بمزدلفة، وذلك أنهم يقولون نحن أهل حرم الله ويسمون أنفسهم بالحمص، والحمص هم الذين شددوا على أنفسهم إكراما لحرم الله سبحانه وتعالى، ومن سواهم من سائر العرب يقفون بعرفة. يقول فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة فقلت إن هذا من الحمص، يعني من قريش، ما الذي أتى به هنا؟ أخذ العلماء قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج قبل أن يهاجر، لكن كم عدد حجاته لا يعلم، والحديث الذي فيه عدد الحجات ضعيف كما تقدم حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى. وحينما يذكر الفقهاء عليهم رحمة الله مسائل وجوب الحج يشيرون إلى مسائل شروطه وعلى من يجب، ومما يرد في هذا الباب مما يتكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله مسألة حج الصغير وما ورد فيها من أخبار. للصغير حجة كاملة لكنها ليست تغنيه عن حجة الإسلام بالاتفاق، نقل اتفاق العلماء على ذلك الترمذي وابن المنذر والقاضي عياض والطحاوي والنووي وغيرهم، وما جاء في أنه لا تغني عن حجة الإسلام من خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح. وحديث عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى الذي قد رواه الإمام الشافعي والبيهقي والحاكم من حديث أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى. هذا الحديث قد رواه الشافعي والبيهقي والحاكم وغيرهم من حديث شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب فيه الوقف، كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كالإمام البخاري وابن خزيمة والخطيب البغدادي وكذلك البيهقي وغيرهم. هذا الحديث قد اختلف فيه على يزيد بن زريع، ورواه عن يزيد محمد بن المنهال، قال الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ لما أخرج هذا الخبر قال تفرد به يزيد عن شعبة ولم يروه عنه إلا محمد بن المنهال، وقال ذلك كذلك الطبراني في كتابه المعجم لما أخرجه، وقد رواه الطبراني من غير طريق محمد بن المنهال من حديث حارث بن سريج ومحمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن أبي ظبيان عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب فيه أنه موقوف، رواه الثقات كذلك عن شعبة، رواه ابن أبي عدي ومحمد بن كثير وعبد الوهاب بن عطاء وأبو الوليد الطيالسي وجماعة، وهذا هو الصواب. يقول ابن خزيمة لما أخرج هذا الخبر في صحيحه موقوفا على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال هذا علمي وهو الصحيح بلا شك، وحينما أخرجه البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ قال هذا هو المعروف عن عبد الله بن عباس، يعني موقوفا عليه، لكن له حكم رافع. فقد روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن ابي ظبيان عن عبد الله بن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس، يعني انه له حكم الرفع. ولكن معنى هذا الحديث محل اتفاق، وانما الخلاف فيما اذا بلغ الصبي في اثناء حجه، كان يكون الانسان قد ولد في موسم الحج ثم دخل في الاحرام، واما ان يكون ولد في عرفه او بعد دخوله في النسك او بعد عرفه. في كلام العلماء عليهم رحمه الله تعالى كلام ليس هذا محل بسطي. ومما يريده العلماء هنا مسألة التلبية عن الصبي، لا يصح في التلبية عن الصبي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى الترمذي في السنن من حديث أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم. وهذا الحديث منكر سندا ومثلا، وذلك أنه لا يجوز التلبية عن النساء، والإجماع على خلاف ذلك، كما نص على ذلك الترمذي عليه رحمة الله تعالى حينما أخرج الحديث في كتابه السنن. أما بالنسبة عن الصبي هل يلبي عنه أم لا؟ نعم يلبي عنه، وثمة مسائل متفرعة عن هذا، ليس هذا محل بسطها، كمسألة تركه لمحظورات الإحرام، وإذا وقع في شيء من المحظورات هل عليه الفدية، وإن كان عليه الفدية هل هي في ماله أم في مال وليه، وهل يجب للصبي أن يستأذن من وليه أم لا، وغير ذلك من مسائل ما يطول ذكرها، وليس هذا محل بسطها. ومنها أيضا مسائل التي يريدها العلماء في عند كلامهم على شروط الحج، سفر المرأة بلا محرم. سفر المرأة بلا محرم للحج تخصيصه لا يثبت فيه دليل، لكن النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، فالسفر عام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا مع محرم، وأن لا يدخل عليها رجل إلا مع محرم. وفي هذا حديث كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى أن يخصص الحج باعتبار دخوله بالسفر، لكن كيف يحمل ما جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الترخيص للمرأة أن تحج مع مجموعة من النساء الثقات إذا كان عليهن رجل ثقة. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وثبت جواز ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وقال به مالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد، ونقله ابن مفلح عن شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، وهو أنه يجوز للمرأة أن تحج مع مجموعة من النساء إذا كان القائم عليهن قيم ثقة. روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه حج معه جماعة من النساء ليس معهن محرم، وإسناده عنه صحيح. وقد جاء عن في هذا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى بإسناد من قطاع، قد رواه ابن أبي شيبة من حديث يونس عن الزهري عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها ذكر عندها سفر المرأة بلا محرم يعني للحج، فقالت وكل النساء يجدن محرم. إلا أن العلماء قد اتفقوا على أن المرأة إذا كانت لا تجد محرم وتخشى الطريق أنه لا يجب عليها الحج مطلقا، وثمة خلاف يسير إذا وجدت مجموعة من النساء والقيم عليهن ثقة هل يجب عليه، ثمة قول بالوجوب وهو قول مرجوح، وجماهير العلماء بل عامتهم على عدم الوجوب، والكلام على هذه المسألة يطول، لكن الصواب الذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا لا حرج عليها أن تحج مع مجموعة من النساء إذا كان القيم عليهن ثقة، كأن تحج المرأة مع أخواتها أو تحج مثلا الأم مع أن تحج الأم مع مثلا ممن لها فيهن علاقة وثيقة ونحو ذلك من جماعة من النساء والقائم عليهن أمين وثقة وصالح ونحو ذلك. ويلحق في هذا ما يقع في عصرنا الآن، ما يسمى ب ما يقوم به بعض الحملات من تحجيج الخادمات أو الشغالات ونحو ذلك، هذا مما لا بأس به، وقد جزم في هذا وقطع به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. و رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المواقيت، وجاء في ذلك أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها حديث عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى في الصحيحين وغيرهما، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت ميقات ذات عرق، وما جاء فيه من الحديث فهي معلولة. وأما ما يحتج به البعض بما أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال أحسبه يرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المشرق الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ومهل أهل العراق ذات عرق. فيقال أن هذا الحديث وإن أخرجه مسلم إلا أنه معلول. أعله مسلم بنفسه في كتابه التمييز قال وما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه وقت ذات عرق لأهل العراق فلا يثبت منها شيء. وكذلك مع نكارة متنه فإن فيه شك في إسناده قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يعضده البعض بما رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر جزما، ويقال أن إبراهيم لا يحتج به وهو الراوي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى إبراهيم بن يزيد والخوزي لا يحتج بحديثه. وقد جاء في هذا الجملة من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق، منها ما رواه أبو داود في سننه والنسائي في سننه أيضا من حديث أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث قد تفرد به أفلح بن حميد وأنكر الحفاظ عليه هذا الحديث. أخرج هذا الخبر ابن عدي في كتابه الكامل ونقل عن أحمد أنه استنكر حديثه هذا. وقد روى إسحاق بن راهويه في مسنده وكذلك أبو يعلى الموصلي في المسند وغيره من حديث حجاج عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، والحديث لا يصح لضعف حجاج. وكذلك قد جاء من وجه آخر قد رواه إسحاق بن راهوي في مسنده من حديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا الحديث منكر. قد تفرد به عبد الرزاق في روايته عن مالك وخالف فيه سائر أصحاب الإمام مالك، فكلهم ذكر المواقيت إلا ذات عرق، وتفرد بروايته عبد الرزاق وهو يهم ويغلط في أحاديث المدنيين وله أغلاط في أحاديث عن مالك. وقد توبع الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر ولم يذكروا ذات عرق، وذكروه موقوفا على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وقد رواه أيوب بن أبي تميمة السختياني ورواه كذلك ابن عون وابن جريج وعبد العزيز بن أبي رواد كلهم عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا. وقد توبع نافع عليه رواه سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن دينار عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه ولم يرفعوه. وحينما أخرج هذا الخبر الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتابه العلل صوب الموقوف وأعل المرفوع، وهذا هو الذي عليه الحفاظ، وهذا الذي جزم به غير واحد كأحمد وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم